نعم كلمة إلا بالشهادة اثنين قاطعة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال بشرط أن تكون السماء صحوة، وهذا مقابل الصح ده ضعيف وغير معمول به في المسألة.
يعني أنا ضال الحديث يعني
الاثنين في شهادة. أيوة. هو دلوقتي هم شاهد واحد إنه شاف هلال. والسماء صح وما فيهاش لا غيم ولا غبار ولا اي حاجه فصم. بعد كده تاني يوم كانت السماء صح خلاص، بقى احنا كملنا العده ووافقنا الحديث 30 يوم بس ما شفناش الهلال برضه. ابو بكر الحداد بيقول ما شفتش الهلال والسماء صح وانت في يوم ال30، دي شبهه كبيره جدا ان انت غلطت في رمضان من الاول، وان انت النهارده مش يوم 30 ولا حاجه، ده يوم 29. صم بكره كمان اذا كانت ليست هناك اي عوائق تعوقه، وهذا كلام ضعيف ومهقوف في المذهب مش مهقوف به، وحتى كلمه الاصح دي محل نظر. ولو صام بشهادة واحد، هو لما صام بشهادة واحد ففي احتمال انه يكون هو دلوقتي في 29، بس حتى الكلام ده كان يعني ينبغي وافطروا في الاصح دي محل نظر، يمكن في الصحيح، لان القول اللي هو ده بتاع ابو بكر الحداد ضعيف جدا. طيب ها فتربت يدك ده بيدعو بالخير
او يدعو له بالشر.
يعني دي عايزه تتبع شويه، لانه الثانيه بيقول له تربت يدك. تربت يدك دي خاصه،
يعني اللي معنى غير التراب،
لكن هي تربت يداك الاثنين، التعبيرات يراعى فيها مثل هذا، ولذلك حتى المجاز والحقيقة يراعى فيها المثنى والمفرد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، حملوها على المجاز. لما جه يقول لما خلقت بيدي حملوها على الحقيقة، تاخد بالك؟ فده جمعه، أو فلما تقول فلان له لي عليه يد، يعني لي عليه نعمة أو منة أو كذا،
فلو عليك اليد توبها إليه.
لكن هنا قال يدين، ما قالش يد واحد، وقال بأيد وهكذا. فده موجود في اللغة كده، اللي هو إنه قد يحمل المفرد والجمع مثلا على المجاز، لكن المثنى ما يحملش، أو إن المثنى يحمل على معنى في حين إن المفرد والجمع يحمل على معنى آخر. فدي عايزة تتبع، هل تربت يدك يعني غير تربت يداك أو كذا؟ لكن المشهور عند العلماء إن تربت يداك تكون للمدح وتكون للقدح، والأولى أن تكون للمدح. نعم مالك لا ما فيش ده جاب الكلام، ده كلام
لا في فرق بين الكلام وبين العمل. في فرق بين الكلام وبين الفرق في الذهن اللي جوه، لان ده اللي بيقوله بلسانه ده عندما يعرض عليه اي نوع من انواع الجهاد مثلا يقبل، او من انواع انه هيموت فعلا ابدا ابدا مش حاصل.
لو كان كده يبقى كويس،
ده لو كان كده بقى كويس،
ده
كويس،
ده مبلوز الكلام،
لا ده هو ده بلوى. خلي دول معاكم يا اولاد، خلي دول معاك يا وزعهم للشباب اللي ما عنديش. ايه ده خلي دول تهيئ
سالك تصور.
نعم تصور
حق الانبياء،
شوف مين ما معوش من الاخوة.
نعم تصور حق الانبياء ولا ما حاضر.
جرى المسلمون على كراهية التصوير دي، وان احنا يعني ما نصورش
حتى لو طاش حد بشخصهم.
لا لا.
طب العلة تحرم مثلا
الاحترام تقديس، لانه لما يطلع واحد ممثل وبعدين يطلع في فيلم تاني داعر ولا كذا، هو خلاص ارتبط في ذهنه ان الممثل ده هو الصحابي شكله كده، لان هو ما شافش الصحابي. ولذلك لما بيمثلوا الشخصيات القريبة بيجيبوا واحد شبهه، زي فيلم مصطفى كامل جابوا واحد شبه مصطفى كامل، اللي مثل مصطفى كامل ده ما مثلش تاني. لما عايزين عبد الناصر قم جابوا احمد زكي، ما جابوش حسين فهمي، يعني مش شكله، لكن ده شكله وكذا من الصعيد وملامحه اهو بالمكياج والشنب وبتاع الرابط من عبد الناصر. عمر المختار مثلا شبه، حتى كانوا يجيبوا الصوره كده ويجيبوا الراجل كده فتلاقيها كانها منطبقه. فده الاصل. فلما تيجي وتجيب واحد ابو ذر يعمله عبد الله غيث، ربط في ذهن الناس كل ما يقول قال ابو ذر عبد الله الناس. بعدين عبد الله غيث يطلع انه مجرم ولا انه راجل في تمثيليه تاني اهبل، او انه قطع طريق، او انه راجل طيب، او انه راجل شرير، يعني فكل الحاجات دي انه ده ابو ذر. وبلال لما مثلوا يحيى الشهيد، ويحيى الشهيد ده راجل يعني ما افلامه كتيره في الفساد والحقد والبتاع، بلال كان كده لا شكل ولا موضوع.
يعني المنع مش في اصل المساله.
نعم
المنع مش في اصل المساله.
لا ازاي بقى، ده كده هتبقى في اصل المساله، لان احنا ما عندناش بلال اصلا.
لا ما احنا بنقول ده مساله حضرتك، زي ما حضرتك بتقول ممكن نجيب واحد نطلعه ما يمثلش كده زي بتاع مصطفى كده، يعني واحد مش معروف.
وهتجيب شبه بلال منين؟
ما ده بالمكياج والحجاب.
فين شبه بلال؟ انت عارف شبه بلال اصلا؟ عندك صور فوتوغرافيه للصحابه
عندنا خلفين من حاله التصوير وحاله المردود الاجتماعي او السلوكي.
ايوه
حضرتك تتكلم، انا فهمت المردود الاجتماعي والسلوكي.
لا وكذلك الكذب في البتاع، واحنا عارفين اشكالهم يعني. لا ده لا ينبغي. وبعدين في قداسة، احنا بدأنا الكلام بانه هؤلاء الجيل من الصحابة والتابعين وكذا، دول لازم في قداسة عليهم. اما نفي القداسة فدي قلة ادب، وهي باب من بوابات انهم بشر زينا زيهم، فيبقى خلاص يبقى هم يقولوا احنا نقول ونشتمهم ونعملهم كده يعني. وده مدخل لهدم الدين في الحقيقة بقى في النهاية.
إن حضرتك تمنع أصل المسألة؟
آه طبعا. نعم.
هل من العلماء أن أفسر القول رحمة الله؟
رحمة الله؟
رحمة الله.
ممكن عربي؟ ممكن. فتح.
هو يعني لو حبيت تتتبع مثل هذا تتبعه في الكتب التي شرحت أسماء الله الحسنى، زي المقصد الأسنى للغزالي، وزي كتاب الرازي شرح أسماء الله الحسنى وزي هذه الأشياء يعني. وده كتير شرح أسماء الله الحسنى هتجد في الرحمن والرحيم كلام كتير جدا على مستويات مختلفة مفصلة
أحوال الرحمة وأنواعها وأقسامها وكده.
هتجد شيء من هذا عند ابن القيم في الفوائد، وهتجد أيضا شيء من هذا عنده في الروح، وهتجده في كلام أبو الفرج بن الجوزي في صيد الخاطر وكده، منتشر الكلام ده. وفي بقى الكتب التي كانت في الأدب إلا أساسا في الأدب زي تذكرة الحمدونية لابن حمدون، وزي البصائر والذخائر، وزي مشوار المحاضرة للتناوخي، وزي فيها أبواب عن الرحمة
والإشارات الإلهية نتكلم فيها مسائل
والإشارات الإلهية البصائر والذخائر والتذكرة الحمدونية و المشوار المحاضرة، نعم والإشارات الإلهية لابن سينا الإشارات الإلهية للتوحيدي والمقابسات. لا المقابسات مش هتلاقي فيها كتير، إنما الكتب دي هتلاقي فيها. وأسماء الله الحسنى بقى يعني شرح أسماء الله الحسنى وأشياء من هذا القبيل، لكن أنا لا أعرف كتابا زي كتاب ابن القيم في الصبر مثلا، عدة الصابرين، أو مثلا زي الجواب الكافي أو كده، أو روضة روضة المحبين، انه ده في الحب وده في الصبر وده كده، انه حاجة اتعملت في الرحمة مش في ذهني دلوقتي حاجة جمعت كده في الرحمة.
كنت عايز اسأل حضرتك عن الرسالة الدرقاوية مولاي العربي الدرقاوي،
ايوه
ديت لم تطبع بالعربية؟
لم تطبع بالعربية، انما هي كانت بايه، بالفارسي ولا ايه؟
لا هي اللي شفت الترجمة بتاعت عائشة عبد الرحمن بترجمة انجليزية، وذكر الان طبعا بقراش انجليزي، فاللي اراها بيقول ان هي بتقول ان هي نقلت عن الاصل العربي الى الانجليزي، لم تطبع بالعربي، مخطوطة اظن في المغرب او كده
يعني، نسال عنها لكن انا ما شفتهاش.
هو صراحه الشيخ نوح
حيين،
نعم
لا معلش مثلا
صراحه الانجليزي يعني اللي بينقل عن عائشة من وصف عائشة ويشرح.
نسأل عنه
بس حضرتك ياريخ
نجيب لك نسأل ان شاء
الله. حضرتك اللي عائشة عبد الرحمن كنت عايزة اتأكد هل هي بنت الشاطئ ولا غيرها اللي ترجمت؟
هي بنت الشاطئ.
لا اللي ترجمت دي قصدي ما لم يعرف عنها هذه الترجمة او هجر عنها.
يعني في واحدة اسمها عائشة ترجمت رسالة دي. انت مش عايز تسأل من بنت الشرق؟
رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها، لكن لها أقسام اعتبارية، فمن حيث تعلقه بطلت بطلب فمن حيث تعلقه بطلب فعل أو بطلب فعل الصلاة مثلا أمر
ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا نهي، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلا خبر، ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة وعد، ومن حيث تعلقه بأن العاصي يدخل النار وعيد إلى غير ذلك. وتعلقه بالنسبة لغير الأمر والنهي تعلق تنجيزي قديم، وأما بالنسبة للأمر والنهي فإن لم يشترط فيهما وجود المأمور والمنهي فكذلك، وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحيا، كان التعلق فيهما صلوحيا قبل وجود المأمور والمنهي، وتنجيزيا حادثا بعد وجودهما. واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه، وليس لأحد في أصل تركيبه كسب. وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى، وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك، وقيل حقيقي في النفسي مجاز في اللفظي، وعلى كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر، إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى. ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم، لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضا لكن مجازا على الأرجح. فربما يتوهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة، ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرضى. وقال السنوسي وغيره من المتقدمين إن الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم، وهذا خلاف التحقيق، لأن بعض مدلوله قديم كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعض مدلوله حادث كما في قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. والتحقيق أن هذه الألفاظ تدل على بعض مدلول الكلام القديم، لأنه يدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، فالألفاظ التي نقرأها تدل على بعض هذا المدلول، فلو كشف عنا الحجاب وفهمنا من كلام الله القديم طالب إقامة الصلاة مثلا نفهم ذلك من قوله تعالى أقيموا الصلاة، ويصح أن يكون المراد أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العرف، فإن من أضيف له كلام لفظي دل عرفا على أن له كلاما نفسيا، وقد أضيف له تعالى كلام لفظي كالقرآن فإنه كلام الله قطعا، بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ، فدل التزاما على أن له تعالى كلاما نفسيا، وهذا هو المراد بقولهم القرآن حادث ومدلوله قديم، فأرادوا بمدلوله الكلام النفسي، وتكفي الإضافة الإجمالية وإن لم يكن اللفظي قائما بالذات. وفهم القرافي أن المراد المدلول الوضعي، فقال منه قديم وهو ذات الله وصفاته، وحادث كخلق السماوات، ومستحيل كاتخذ الرحمن ولدا كما بسطه العلامة الملوي. والحاصل أن للألفاظ التي نقرأها دلالتين، أولاهما التزامية عقلية عرفا ك كدلالة اللفظ على حياة الله، والمدلول بهذه الدلالة هو الكلام القديم، وهذا محمل كلام السنوسي ومن تبعه. وثانيتهما وضعية لفظية، والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث، وهذا محمل كلام القرافي وغيره، فلا تنافي بين القولين كما يصرح به بعض حواشي الكبرى والله أعلم. قوله السمع معطوف على الكلام بحذف حرف العطف، أي وكذا السمع، فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها كالذوات، كما سيأتي في قوله وكل موجود أنط للسمع به. وهذه طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعد تتعلق بالمسموعات، فيحتمل أن مراده بالمسموعات في حقنا وهي الأصوات، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه. ويحتمل أن مراده المسموعات في حقه تعالى وهي الموجودات الأصوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي، فأسمع سبحانه وتعالى كلا من الأصوات والذوات، بمعنى أن كل منهما منكشف لله بسمعه. ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وأن كل منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالى. وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم، بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك، يعني من أنواع التغير، وما ذكر من التعريف للسمع القديم. وأما السمع الحادث فهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، تدرك بها الأصوات على وجه العادة، وقد يدرك بها غير الأصوات، فقد سمع سيدنا موسى كلام الله القديم وهو ليس بحرف ولا صوت ولا بصوت. قوله ثم البصر معطوف على الكلام، وثم بمعنى الواو، لأن صفاته تعالى لا تترتب أو لا ترتيب فيها، فالمعنى وكذا البصر، فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها، كما يعلم من قوله فيما يأتي كذا البصر، كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعد تتعلق بالمبصرات، فيحتمل أن مراده المبصرات في حقنا وهي الذوات والألوان، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه. ويحتمل أن مراده المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات والذوات وغيرها، الموجودات الذوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي فيه، فيبصر سبحانه وتعالى جميع الموجودات حتى الأصوات ولو خفية جدا كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم، بمعنى أن ذلك منكشف له ببصره سبحانه. وما ذكره من التعريف
منكشف لله
للبصر القديم، نعم
منكشف لله ببصر،
منكشف لله ببصره. وما ذكره من التعريف للبصر القديم. وأما البصر الحادث فهو قوة مخلوقة في العصبتين المجوفتين المتلاقيتين تلاقيا صليبيا هكذا، أو المتلاقيتين تلاقي دالين ظهر إحداهما في ظهر إحداهما دالين تلاقي دالين ظهر احداهما في ظهر الاخرى هكذا تدرك بها الاضواء تدرك بها الاضواء والالوان والاشكال وغير ذلك مما يخلق الله ادراكه في النفس. قوله بذي اتانا السمع اي بهذه الصفات الثلاثه التي هي الكلام والسمع والبصر اتانا المسموع اي الدليل السمعي. فالسمع بمعنى المسموع وهو الدليل السمعي وليس المراد ان السمع ورد بنفس الصفات لانه خلاف الواقع بل المراد انه ورد بمشتقاتها. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما اي ازال عنه الحجاب واسمعه الكلام القديم ثم اعاد الحجاب وليس المراد انه تعالى يبتدئ كلاما ثم يسكت لانه لم يزل متكلما ازلا وابدا خلافا للمعتزله في قولهم بان المعنى انه تعالى خلق الكلام في شجره واسمعه موسى. ويرد كلامه ويرد كلامهم ان الاصل في الاطلاق الحقيقه وما رواه القضاعي من ان الله ناجى موسى ب140 كلمه معناه انه فهم معاني يعبر عنها بهذه العده لا لتبعيض في نفس الكلام. وروي ان موسى عليه الصلاه والسلام كان يسد اذنيه عند قدومه من المناجاه لئلا يسمع كلام الخلق لكونه لا يستطيع سماعه لانه صار عنده كاشد ما يكون من اصوات البهائم المنكره بسبب ما ذاق من اللذة التي لا يحاط بها عند سماع كلام من ليس كمثله شيء. وقد أشرق وجهه من النور فما رآه أحد إلا عمي فتبرقع وبقي البرقع على وجهه إلى أن مات. وأكثر ما اشتهر في المناجاة كذب لا يليق بسيدنا موسى. وقال تعالى وهو السميع البصير. وقد ورد في الحديث 40 أربعوا على أنفسكم في الدعاء فإنكم لا تدعون أصم. وفي رواية ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. ومعنى قوله أربعوا على أنفسكم أشفقوا على أنفسكم فهو من معنى قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه.